أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال الترجيح بالصفات. الكلام ما زال في المقام الأول، وهو مرجحات. قلنا المرجحات خمسة، تقدم الكلام في المرجح الأول وهو الترجيح في الأحداث. انتهى المصنف إلى عدم تمامية هذا المرجح. الكلام فعلا في المرجح الثاني، وهو الترجيح بصفات الراوي. بالصفات، المقصود بالصفات هنا صفات الراوي، كأن يكون الراوي لأحدهما أعدل، أوثق، أفقه من الراوي الآخر، فحينئذ تقدم هاي الرواية التي امتاز راويها بأحد هذه الصفات على الراوي الآخر للرواية الأخرى، وتقدم هذه الرواية على تلك. ينحصر الدليل في صفات الراوي روايتين: دليل الخاص على الترجيح صفات الراوي ينحصر بروايتين في الباب، كل منهما قد تقدم، وهما رواية زرارة مرفوعة زرارة التي رواها صاحب غوالي اللآلي، والرواية الثانية مقبولة بن حنظلة. بالنسبة إلى مرفوع الزرارة، تقدم أن هذه الرواية ضعيفة ولا يمكن الاعتماد عليها سندا حتى لو تمت شنو دلالته. صاحب الحدائق ذكر المناقشة في المؤلف والمؤلف، فالمؤلف نسب إليه التساهل في نقل الروايات وخلط غثها مع سمينها، إذا لا يعتد بما نقله. هذا بالنسبة إلى المرفوع. طيب قاعدنا فقط شنو؟ فقط شنو؟ مقبولة ابن حنظلة. بس هاي الرواية عندنا التي هي دليل على الترجيح بصفات الراوي. هذه الرواية هي ليست تامة سنداً، إلا أن الأصحاب عملوا بها وقبلوها، ولذا سميت بمقبولة ابن حنظلة. فإن المشهور ذهب إلى الترجيح بصفات الراوي، قلنا لا دليل إلا هذه المقبولة، فقد عملوا بهذه المقبولة وقد قبلوها وعملوا بها، ولذلك سميت بالمقبولة. عبارة المصنف ظاهرها بأن الأصحاب إنما عملوا بها لأجل أنه وقع في سند هذه الرواية صفوان بن يحيى، وصفوان بن يحيى هو أحد الثلاثة الذين قيل في حقهم أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وهو من أصحاب الإجماع أيضا اللي ذكرهم في الكشي في كتابه التي أجمعت الطائفة على العمل برواياتهم على الأخذ بها. فكأنما عبارة المصنف تدل على أن العلة في كون هذه الرواية مقبولة وعمل بها الأصحاب هو هذا، أن في طريقها صفوان بن يحيى والأصحاب أجمعوا على قبول روايتهم، هؤلاء أصحاب الإجماع، ومنهم صفوان أجمعوا على قبول روايته والأخذ بها. إذا كان كذلك إذن هاي الرواية بها، هاي الرواية مقبولة فيؤخذ بها ويعمل بها، فعمل بها الأصحاب. إذن ليش مقبولة؟ ليش عمل بها الأصحاب؟ هاي العلة. تبتوا ياي؟ أكو بحث طبعا رجالي، وهو أنه من مقصود بعبارة الإجماع هاي، عبارة الكشي، هؤلاء من أجمع العصابة على العمل والأخذ برواياتهم، شنو المقصود بها؟ هل المقصود بها أن الأخذ برواياتهم بقطع النظر عن أن ما قبلهم ثقات أو لا، ما بعدهم ثقات أو لا، رواياتهم يعمل بها ويؤخذ بها، أو أن المقصود لا أجمعت العصابة على العمل برواياتهم، يعني هؤلاء ثقات، هؤلاء أجمع الأصحاب على وثاقتهم، فإذا ثبت السند إليهم فقطعا هم يروون عما بعدهم لا يكذبون، لا يحتمل فيهم غير ذلك. واضح إن شاء الله؟ فهذا المقصود، المقصود من عبارة الإجماع أنهم ثقات، خذوا برواياتهم، أجمعت الأصحاب على الأخذ برواياتهم. فإذا كان المقصود الثاني هذا ما ينفع المصنف، إذا كان المقصود الأول وهو أن الأصحاب أجمعت يعني أخذت برواياتهم وعملت برواياتهم بقطع النظر عن الواقع في السند، بحين يعني خيكم بالرواية أشخاص غير ثقات. أما إذا كان المقصود الثاني، إذا كان المقصود الثاني حتى يتم ما ذكره المصنف، لابد أن نقول أن الأصحاب فهموا منها المعنى الأول، وإن كان المقصود منها شنو؟ المعنى الثاني. نقول هي مقصود منها المعنى الثاني، بس الأصحاب فهموا منها المعنى الأول. واضح؟ واضح جاي يقول ولا لا؟ واضح سيدنا؟
نعم، المعنى الأول تخدم المعنى.
المعنى الأول شنو؟
فيد المصنف.
فيد المصنف. ولا. فيد المصنف. المعنى الثاني ما يفيد المصنف إلا إذا قلنا لا، صحيح المعنى الثاني مراد منها، إلا أن الأصحاب هم فهموا منها المعنى الأول فعملوا بها. واضح؟ هذا بحث. بحث ثاني، إذا كانت العلة لقبول الرواية هي هاي النكتة، وهاي النكتة مو تامة عندنا، بعد الرواية شنو؟ ما نعمل بها. خب خلي الأصحاب عملوا بالرواية لأجل أنهم يعتقدون ما يروي صفوان بن يحيى فلا بد أن نأخذ به لعبارة الكشي مثلا، وإحنا عندنا هذا خطأ مو صحيح، إنه مو هذا معنى عبارة الكشي، فالرواية لا تكون مقبولة. واضح؟ كون إحنا نقول ما ندري، الأصحاب هم تناولوها هذه الرواية تناول القبول والأخذ بها، خب ما ندري أن الأخذ بها من جهة الاجتهاد من هذه الجهة، فحينئذ بدام تناولها تناول، هذا يكشف عن صحة الرواية واعتبار الرواية. أما إذا لا ندري إنما أخذوا بها من هذه الجهة اللي هي عندنا مو صحيحة، هذه الجهة بعد الرواية نأخذ بها؟ لا.
هناخذ جاي. فأقول ظاهر عبارة المصنف هذا أنه الرواية مقبولة لأن رواها لأن واقع في السنة صفوان بن يحيى. فأقول إذا كان كذلك مقبولة لأن راويها صفوان بن يحيى لأنه من أصحاب الإجماع. وهاي النكتة عندنا مو صحيحة أن كل من روى من أصحاب الإجماع فلا بد أن نأخذ بتلك الرواية بقطع النظر عن رجال السند. فهاي النكتة مو صحيحة عندنا، فخلي الأصحاب عملوا بها لأجل هاي النكتة. نقول هاي النكتة مو صحيحة، فهاي الرواية لا تكون حينئذ مقبولة ومعتبرة ونأخذ بها. أحسن كأنه إجماع مدرك، اجتهادهم هذا من قبيل إجماع مدرك يا حسن. أما إذا قلنا لا، هي الرواية تناولوها تناول القبول، ما ندري ليش أكو قرائن احتفت بالرواية، أكو شواهدهم أقرب لعصر الناس كذا، فيوجب فوثوق واطمئنان بتلك الرواية فنأخذ بها. تفتوا ياي؟ فالمصنف لو قايل هيج هي مقبولة لأنها مقبولة فتكون معتبرة، بس عبارته ما يدل على هذا. يقول مقبولة لأنها لأن راويها صفوان بن يحيى، هذا شوية إذا كان مقصد المصنف يرد عليه ما ذكرناه واضح إن شاء الله. على كل حال هاي الرواية ذكرت بها صفات الراوي، وذكرت أيضا مرجحات أخرى غير صفات الراوي. كلام نحن بالفعل في صفات الراوي، أما المرجحات الأخرى الموافقة للكتاب المخالفة للعامة الشهرة سيأتي كلام عنها. بالتطبيق نقرأ الرواية. المصنف أشكل على الاستدلال بهذه الرواية على محل كلامنا وهو الترجيح بصفات الراوي. وجه الإشكال وأن هذه الرواية بلي هاي المقبولة صحيح ذكر الصفات للراوي، إلا أن الرواية واردة مورد الحكمين المتعارضين للروايتين المتعارضة. فقد ورد فيها واختلف فيما حكما، حكما حكمين، اختلاف فيما حكما. فوارد الرواية في الاختلاف بين الحكمين لا بين الروايتين. والإمام عليه السلام طبعا هنا قد يجاب على هذا بأن الحكم سابقا كان بنص الرواية، الحكم سابقا في زمن الروايات ما كان الحاكم والفقيه يجي هو شنو يحكم بحكم من غير نص الرواية، وإنما كان يحكم حتى حكمه كان ألفاظ حكمه شنو هي نص الرواية. وهذا حتى في بعد الغيبة كان موجود عند فقهائنا الشيخ الصدوق جماعة من تراجعون كتبهم تعبيرهم الفقهي كان شنو بنص الرواية. فالحكم كان بتعبير بنص الرواية، فهذا ما يضر من اتجاه هذا الحاكم من حكم شنو نقل هذه الرواية، وذاك الحاكم أيضا نقل تلك الرواية وياي. فنقول صحيح الرواية واردة مورد الحكمين وتعارض واختلاف الحكمين، إلا أن الحكم كان سابقا بنص الرواية فهذا ما بي مشكلة. إذن هذا الإشكال وهو أن الرواية واردة مورد الحكمين المختلفين نقول هذا ما يضر. ولكن صحيح أن الأحكام كانت ب تعبير الرواية ونص الرواية، إلا أن الترجيح الذكر الإمام لم يكن ترجيحا للراوي بما هو راوٍ، بل كان الترجيح بالصفات هي الترجيح للراوي بما هو حاكم. والترجيح حاكم على حاكم آخر، ترجيح حكم على حكم آخر بصفات الحاكم، هذا له حيثيات وله اعتبارات تختلف عن ترجيح الراوي ما هو راوي وترجيح الرواية. فصحيح هو يحكم بنقل الرواية، إلا أن الإمام من رجح، رجح ماذا؟ رجح حكمه على حكم ذاك بصفات، هاي الصفات لها مدخلية في ترجيح الحكم، في ترجيح كلام ما هو حاكم لا بما هو راوي وناقل للرواية. وهذا لا ينفعنا وين؟ في ترجيح الرواية بما هي رواية. فهاي الصفات نعم تنفع في ترجيح الحكم، في ترجيح الناقل للرواية بما هو حاكم حتى ينفذ حكمه. فنفوذ الحكم يحتاج إنمن إلى هذه الصفات فينفذ حكمه ويرجح على حكم الآخر. هذا ليس بالضرورة أن يكون أيضا مرجحا المن للرواية بما هي رواية. والشاهد على ذلك هو الصفات ذكرها الإمام، حث أوثق قبلناها، أوثق قبل رجح الرواية، مو أفقه شنها مدخلية، أفقه شنها مدخلية في ترجيح راون على في ترجيح رواية راون على رواية راون آخر. خلي ما يفهم شيء بالفقه إلا أنه ضبط عدل ثقة نقل نص الإمام، واضح؟ ما له شغلة كونه أفقه. نعم كونه أفقه هذا إلى مدخلية في نفوذ حكمه وتقديم حكمه على حكم آخر. فإحنا نقول صحيح الرواية ذكر الصفات الراوي وتقديمه على الآخر، إلا أنه تقديم عن تقديمه على الآخر لا بما هو راوٍ وإنما بما هو حاكم، فلا تنفع هذه الصفات في ترجيح رواية على رواية أخرى عند التعارض. نعم الرواية بعد ذلك ذكرت مرجحات لنفس الرواية لا للحاكم. خذ بأيهما أشهر، أي الروايتين أشهر؟
أفضل
من غيره بالنقل كذا مراعاة الحديث أصلا. لا ضبط، ضبط خلي موافقة، هو ضبط هذا من يسمع يحفظ الحديث كلمة كلمة حرف حرف، ما يحتاج كونه أفقه. بعد ذلك الإمام قلنا انتقل إلى الترجيح بالترجيح نفس الرواية على رواية أخرى، كونه أشهر، كونه موافق الكتاب، كونه مخالف للعامة. ولو ليش رجح الرواية بعد أن كلام وين؟ في الحاكم والحكم. نقول رجح رواية على أخرى ولو من باب أن هاي الرواية هي مستند لحكمه، يريد رجح حكم على حكم لأن هاي الرواية مستند حكمه، فانتقل إلى الترجيح وين؟ في الروايات. فإذا كانت هاي الروايات راجحة فحكمه وش بي؟ فحكمه راجح على حكم ذاك. وهذا غير ترجيح نفس الحكم، رجح الرواية الإمام، رجح الرواية، فبالنتيجة هاي تصلح أن تكون مرجحات إمام للرواية. يا هي هاي غير صفات الراوي، غير صفات الحاكم، وهي الشهرة بالكتاب والسنة، قلنا هذا سيأتي كلام عنه. قال الترجيح بالصفات، إن الروايات التي ذكرت، إن الروايات التي ذكرت الترجيح بالصفات تنحصر في مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة المشار إليهما سابقا، والمرفوعة كما قلنا ضعيفة جدا لأنها مرفوعة ومرسلة، ولم يروها إلا صاحب غوال اللآلئ، وقد طعن صاحب الحدائق، وقيل الشيخ الأنصاري أيضا طعن في التأليف والمؤلف، إذ قال فإنا لم نقف عليها في غير كتاب غوال اللآلئ، هذه الرواية ما لقيناها في غير هذا الكتاب، مع ما هي عليه من الرفع والإرسال وما عليه الكتاب من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال وخلط غثها بسمينها وصحيحها بسقيمها. إذن الكلام فيها في هذه الرواية فضول زيادة ما حاجة له، فالعمدة في الباب المقبولة التي قبلها العلماء. ليش قبلها العلماء؟ شوفوا عبارتها، قلنا ظاهر عبارتها أن المقبولية من هاي الجهة لأن راويها صفوان بن يحيى الذي هو من أصحاب الإجماع، أي الذين أجمع العصابة على تصحيح ما يصح عنهم كما ذكر الكشي، كما رواها هاي الرواية أيضا المشايخ الثلاثة في كتبهم. من هم المشايخ الثلاثة؟ المحمدون الثلاثة، الشيخ الكليني والشيخ القوسي والشيخ الصدوق، كما رواها المشايخ الثلاثة في كتبهم، وإليك نصها بعد حذف مقدمتها. هاي الرواية، قلت فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكونا الناظرين في حقهما، وهذان الرجلان اللذان رضي أن يكون الناظرين اختلفا فيما حكما. قال وكلاهما اختلفا في حديثكم، منشأ اختلاف حكمهم شنو؟ حديثكم. قال الحكم، الحكم ما حكم به أعدلهما. إذن هاي ترجيح حكم لو لا؟ ترجيح كلامه نقل للحديث ما هو حاكم لا بما هو راون. أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأروعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قلت فإنما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على الآخر. قال ينظر إلى ما كان من روايتهم. أنه انتقل وين؟ الترجيح من جهة نفس الرواية. هناك الترجيح بالصفات كان الترجيح للراوي ما هو حاكم، ترجيح حكم على آخر. الآن لا، جاء إلى نفس الرواية. ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي به حكم المجمع عليه من أصحابك، ينظر المجمع عليه من أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك. الشاذ يعني شنو؟ ليس مشهور. فإن المجمع عليه لا ريب فيه. وياي هاي راح تجينا بعدين بالترجيح بالشهرة، من هسه خنقولها ما دام احنا ويا الرواية. لاحظوا ياي الإمام ايش عبر؟ الذي به حكم المجمع عليه، خذ بالمجمع عليه، ينظر إلى ما كان من روايتهم المجمع عليه. شنو مراد الإمام من المجمع عليه؟ مراد المشهور، بدليل هو الإمام يقول ويترك الشاذ الذي ليس مشهور عند أصحابك. إذن مجمع في قبال الشاذ، فالمراد بالمجمع المشهور، فإن المجمع عليه يعني المشهور لا ريب فيه. وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة، وخالف العام فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العام. قلت: جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. قلت: جعلت فداك، فإن وافقهم الخبران جميعا. قال: انظر إلى ما هم إليه أميل، إلى ما هم إليه يعني العامة أميل حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا. قال: إذا كان ذلك فأرجه اتركه، انتظر، لا في طبعة أرجه، في طبعة فأرجئه في نسخة، حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. هاي اللي قلنا آخر رواية، قلنا دليل على ماذا؟ على التوقف عند فقد المرجحات. فالإمام بعد فقد المرجحات كلها قال: لا توقف، انتهت المقبولة. أقول: من الواضح أن موردها التعارض بين الحاكمين لا بين الراويين، ولكن لما كان هذه الإشكال راح ندفعها، ولكن لما كان الحكم والفتوى في الصدر الأول يقعان بنص الحديث، لا أنهما يقعان بتعبير من الحاكم أو المفتي كالعصور المتأخرة استنباطا من الأحاديث. في العصور المتأخرة استنباطا من الأحاديث يقع التعبير بتعبير من المفتي مو تعبير الرواية، بينما في العصور المتقدمة ليس كذلك. لما كان كذلك تعرضت هذه المقبولة للرواية والراوي لارتباط الرواية بالحكم. وياي المصنف يقول الرواية إذا كان الأمر بين الحاكمين شان الرواية ليش تطرقت للرواية؟ قلامه لأن الحاكمين سابقا كانوا يفتون بنص الرواية فتطرقت بالرواية، لأن الرواية سابقا كان لها ارتباط وثيق بماذا؟ بالحكم، بالمفتي، بالحاكم. ومن هنا استدل بها على الترجيح للروايات المتعارضة، من هاي الجهة استدل بها للترجيح للروايات المتعارضة. ولكن هذا ما ينفعنا وين؟ في الترجيح بالصفات. لمن نجي الترجيح بالصفات، واضح أن الترجيح بالصفات ترجيح للحاكم لا بما هو راون، ترجيح للراوي عفوا لا بما هو راون بل بما هو حاكم، من أجل نفوذ حكمه. والترجيح كلامه من أجل نفوذ حكمه يختلف عن ترجيح كلامه ما هو راون وناقل المن من الرواية. هذا يحتاج إلى الصفات تختلف عن الصفات إذا كان ناقلا مجرد ناقل للرواية ما هو ناقل. قال: غير أنه مع ذلك لا يجعلها شاهدا على ما نحن فيه. مع ذلك، مع كون المذكور بالرواية الروايات وملاحظ بها الروايات لارتباطها بالحاكم، مع ذلك ما تصلح شاهد. والسر في ذلك، في أنها لا تصلح شاهدا، واضح، لأن اعتبار شيء في الراوي ما هو حاكم غير اعتباره فيه ما هو راون ومحدث. والمفهوم من المقبولات أن ترجيح الأعدال والأروع والأورع والأفقه إنما هو بما هو حاكم في مقام نفوذ حكمه لا في مقام قبول روايته. ويشهد لذلك أول شيء هذا هو ظاهرها، هذا ظاهر الرواية مو، ويشهد لذلك أنها جعل أو جعلت نعم من جملة المرجحات، جعلت أنا عندي بالضم، ويشهد لذلك أنها جعلت من جملة المرجحات كونه أفقه في عرض كونه أعدل وأصدق في الحديث. خب هاي أعدل وأصدق في الحديث تصلح أن تكون مرجحا للراوي بما هو راوي، لكن كونه أفقه شنو؟ ما له مدخلية لترجيح الراوي ما هو راوي. قال ولا ربط للأفقهية بترجيح الرواية من جهة كونها رواية، نعم من جهة أخرى لها مدخل. نعم إن المقبول انتقلت بعد ذلك بعد الترجيح بالصفات إلى الترجيح للرواية ما هي رواية، ابتداء من الترجيح بالشهرة، وإن كان ذلك من أجل كونها كون الرواية سندا لحكم الحاكم، فإن هذا أمر آخر غير الترجيح لنفس الحكم وبيان نفوذه. وقد واحد يقول صحيح هي رجحت الرواية بالشهرة ترجح للرواية، ولكن هذا يعني أيضا ترجيح للحكم لأجل نفوذ الحكم، يقول لا هذا شيء آخر، فهي رجحت الرواية نعم ترجيح الرواية من أجل كونها مستند للحكم، هذا ليس ترجيحا لنفس الحكم بما هو حكمه، وإنما ترجح لمن؟ ترجح للرواية. واضح إن شاء الله؟ ولا يختلف هذه الرواية مرجحة سواء كانها مستند لهذا الحاكم أو كونها مستند لأمر آخر، بالنتيجة هذا الأمر مرجح لهذه الرواية على تلك الرواية المعارضة لها، فتصلح حينئذ دليلا على الترجيح بالشهرة. قال وعليه فالمقبول لا دليل فيها على الترجيح بالصفات، وأما الترجيح بالشهرة وما يليها فسيأتي الكلام عنه، ويؤيد هذا الاستنتاج أن صاحب الكافي الشيخ الكليني لم يذكر في مقدمة كتابه الترجيح بصفات الراوي. ها؟ راح يجي هذا، راح يجي هذا عندنا بحث، قلنا المقام الثاني صور مو هاي المرجحات طولية لو عرضية، هل هي فيها عرض واحد لو هي شنو طولية، سيأتي هذا البيان. إلى هنا تبين عدم تمامية الترجيح بصفات الراوي أيضا، كما ثبت سابقا عدم تمامية الترجيح بالأحد، لم يتم أي مرجح إلى الآن. المرجح الثالث الترجيح بالشهرة، الشهرة على أقسام ثلاثة، شهرة فتوائية بمعنى أن يشتهر الحكم بين الفقهاء في واقعة معينة، هاي شهرة، مجرد شهرة حكم، فتوى، هاي الفتوى مشهورة. القسم الثاني الشهرة العملية، الشهرة العملية وهي أن يشتهر استناد الفقهاء في ذلك الحكم إلى هذه الرواية، من أفتوا بهذا الحكم مشهور أنهم استندوا إلى هذه الرواية كما ذكرنا الآن في المقبولة. مقبولة بن حنبلة هم اشتهر الترجيح بصفات الراوي ولا دليل له إلا هذه المقبولة فاعتمدوا عليها. هذا القسم الثاني. القسم الثالث من الشهرة الشهرة الروائية. والمقصود فيها بها في قبال الشاذ الرواية الشاذة بمعنى أن هاي الرواية المشهور من الرواة نقل هاي الرواية في قبالها رواية خالفها نقلها فد شخص وإن كان صحيحة صحيحة السند لكن خلاف تلك الرواية فهي تسمى الثاني يسمى شاذ والأول يسمى مشهور. هاي أقسام ثلاثة. القسم الأول خارج أم محل كلامنا الآن. القسم الأول هو قلنا مجرد شهرة الرواية مجرد شهرة فتوائية. هاي القسم الأول هم يبحثونها هل أن الشهرة الفتوائية حجة كالإجماع أو ليست حجة، حجة على ثبوت الحكم الشرعي تكون دليلا على الحكم الشرعي، هل تكون دليل الحكم الشرعي وحجة أو لا؟ المصنف قلنا أصلا الإجماع عنده مو حجة فما بالك بالشهرة الفتوائية، واضح إن شاء الله فهي ليست بحجة. تقدم الحديث عنها في هذا المقصد، تقدم الكلام عنها، قلنا هاي الآن خارج عن محل كلامنا ومحل بحثي. وقع عندي القسمين يعني الشهرة العملية والشهرة الروائية. الشهرة العملية قلنا أن يشتهر استناد الفقهاء في ذلك الحكم إلى الرواية. هاي الشهرة العملية القسم الثاني مع كلامنا يقع الكلام فيها بأن هل توجب ترجيح رواية على رواية أخرى أو لا؟ إذا تعارضت الروايتين تعارضت الروايتان وكانت إحدى الروايتين أشهر شهرة عملية يعني استند إليها الفقهاء في الفتوى، هذا هل يوجب أرجحيتها وتقديمها على الرواية الأخرى أو لا؟ وياي هذا البحث الأول بها. البحث الثاني فيها في الشهرة العملية أنه هل الشهرة العملية توجب جبر الرواية؟ فإذا كانت الرواية ضعيفة سندا تكون معتبرة لأجل عمل المشهور بها أو لا؟ هذا اللي بحثونا الشهرة العملية جابرة وكاسرة، فإذا كانت ضعيفة سند الرواية تجبر ضعف السندي، وإذا كانت الرواية صحيحة والمشهور لم يعمل بها إعراض المشهور كاسر للرواية أو ليس كاسرة؟ واضح. هذا بحث آخر في الشهرة العملية. بالنسبة للبحث الأول الشهرة العملية هل توجب ترجيح رواية على أخرى أو لا، المصنف يقول ما عندنا دليل خاص يدل على الترجيح ترجيح رواية على أخرى بالشهرة العملية، فإذا أردنا أن نجعل الشهرة العملية دليلا على الترجيح، ترجيح رواية على أخرى، لابد أن نذهب إلى أن كل ما يقرب، كل ما هو أقرب إلى الواقع هو مرجحا. كل ما يوجب بتعبير المصنف الأقربية للواقع فهو مرجح. هذا راح نجي له بالمقام الثالث على ما أعتقد. هل يمكن التعدي من هذه المرجحات إلى غيرها؟ مرجحات هاي منصوصة وهي نص، أما غيرها ما بنص. ممكن أن نتعدى إليه أو لا؟ حتى نتعدى إليها شو نقول؟ نقول كل ما يوجب الأقربية للواقع فهو مرجح، ليست خاصة بهذه المرجحات المنصوصة. فنقول الشهرة العملية إذا قلنا هيك بناء على أن كل ما هو يقرب الواقع فهو مرجح، ممكن أن نقول بأن الشهرة العملية هي مرجحة. واضح؟ ولكن بشرطين، هذان الشرطان لهما مدخلية في كون الشهرة العملية توجب الأقربية للواقع. الشرط الأول أن يستند الفقهاء إليها. طبعا وهذا أصلا له مدخلية في أصل كونها شهرة عملية، أما مجرد مطابقة فتوى المشهور للرواية من دون أن يثبت استنادهم إليها هذا لا يجعلها شهرة عملية. هذا ليش نحتاجه؟ لأنه مجرد مطابقة فتواهم للرواية لا يعني أنهم قد عملوا بالرواية، لعلهم أحسنتم. وإن كان مثلا المسند الروائي ينحصر بها، لعله أفتوا بها، أفتوا بهذه الفتوى من جهة أخرى، مدارك أخرى، وضوح عندهم كان في ذلك الزمن، إيش مدرين، مو إجماع، اجتهاد، استفادة من العمومات، كذا، أصول عملية. فمجرد مطابقة فتواهم لهذه الرواية لا يعني استنادهم إليها. خب إذا لا يعني استنادهم إليها، هل يجعلها كاشفة على أنها هي الأقرب للواقع؟ لا، بخلاف ما لو استندوا إليها. إذا المشهور استند إلى هاي الرواية هذا يعني أنها أقرب. ليش؟ لأنه راح يجي بالشرط الثاني، أن المشهور اللي يحتاج يستند إلى هاي الرواية المشهور المتقدمين. إذا كان مشهور المتقدمين فهم أقرب إلى عصر النص، فهذا يكشف عن ماذا؟ عن ترجيح هذه الرواية على تلك الرواية المعارضة إليها، مع أن الروايات الأخرى المعارضة إليها هي في ما في 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 متناول أيديهم، مو؟ وهم أهل الفن، فطاحنة أهل الفن، هم من نقلوا الروايات وما حصوها، مو حصوها تلك الروايات المعارضة في متناول أيديهم، مع ذلك قدموا هذه الرواية على تلك الرواية، فهذا يجعلها أقرب لمن؟ أقرب إلى الواقع. إذن الشهرة العملية هذه مرجح بهذين الشرطين. إذا قلنا بأن كل ما يقرب الواقع مرجحا، كون نثبت هاي الكبرى، إذا ثبتنا هاي الكبرى فهي مرجح بهذين الشرطين. هذا البحث الأول وهو محل الكلام. البحث الثاني في الشهرة العملية، هل الشهرة العملية جابرة وكاسرة أو لا؟ واضح؟ بقطع النظر عن كونها معارضة برواية أخرى أو لا، هاي الرواية ضعيفة استند إليها المشهور، هل يجعل هاي الرواية معتبرة وحجة أو لا؟ المصنف ينتهي إلى كونها جابرة وكاسرة أيضا. وذلك بناء على هو مبنى الوثوق. إذا كان المدار في الحجية والمناط في الحجية الوثوق، لا تكفي مجرد أو لا يكفي مجرد الوثاقة، فحينئذ نقول هذه الرواية وإن كان في نفسها غير معتبرة سندا، ما بها وثاقة، إلا أنه بإسناد مشهور المتقدمين إليها، هذا يوجب الوثوق والإطمئنان بها، مو؟ فتكون حجة ومعتبرة. عد ليش سند إليه مشهور؟ هي ضعيفة، لابد أكو قرائن محيطة بتلك الرواية هم اطلعوا عليها. نحن شنو هذا؟ لن نطلع عليه، بحيث المشهور اعتمد عليها وعول عليها، هذا يجب وثوق بالرواية وركون إليها وتكون حجة لحصول الوثوق. بالعكس العراض، الإعراض يوجب ماذا؟ كسر الرواية، إعراض المشهور عنها يوجب كسر الرواية وضعف الرواية، نفس العلة، نفس العلة. خب إذا الرواية كانت صحيحة المشهور ليش أعرض عنه؟ ليش أعرض عنه ولم يأخذ بها؟ لم يعلموا بها؟ خب هذا بعيد، قلنا وهم أهل الفن، بعيد أنهم لم يعلمون بها ولم يطلعون عليها. إذا أعرضوا عنها لابد بها شنو؟ هي فد علة وخلل يوجب الإعراض عنها. بل شوفوا، كلما زادت الرواية صحة زاد إعراض المشهور في كسرها وفي ضعفها ووهنها. الرواية ما بيها فد خلل من جهة السند حتى نحتمل أنهم لم يذهبوا إليها من جهة هذا الخلل، ونحن لاجتهادنا هذا الخلل شنو عندنا مثلا جاوزناه، مو هنقول حتى يصير قضية اجتهادية في توثيق بعض الرواة وعدم توثيقه. لا، رواية ما بها خلل، رواية عالية الإسناد، كل رواتها لا إشكال في وثاقتهم. خب هذا إعراض المشهور يزيدها وهنا وضعفا. إذا كان إعراض المشهور كاسرا لها باعتبار يزيل الوثوق عنها، فحتى لو كانت الوثاقة موجودة، الوثاقة شبيهة لا تكفي، مجرد الوثاقة لا تكفي، نحتاج إلى وثوق. فإذا زال الوثوق الوثاقة لا تكفي، فهذه الرواية لا تكون حجة ومعتبرة. واضح إن شاء الله. هذا هو البحث في الشهرة العملية. قال الترجيح بالشهرة، تقدم أن الشهرة ليست حجة في نفسها، وأما إذا حجة في نفسها عند دليل عن الحكم الشرعي، مو دليل، وأما إذا كانت مرجحة للرواية على القول به فلا ينافي عدم حجيتها في نفسها. عدم حجيتها في نفسها هذا لا ينافي أنها مرجح للرواية، هذا شيء آخر. والشهرة المرجحة على نحوين، شهرة عملية وهي الشهرة الفتوائية المطابقة للرواية، هذه شهرة عملية، وشهرة في الرواية وإن لم يكن العمل على طبقها مشهورا. شهرة بالرواية يعني مشهور رواة نقلها، سعمل بها الفقهاء، لم يعمل بها ما لا شغلها في كونها شهرة روائية. أما الأولى شهرة العملية فلم يرد فيها من الأخبار ما يدل على الترجيح بها، فإذا قلنا بالترجيح بها فلا بد أن يكون بمناط أن الترجيح بمناط وجوب الترجيح بكل ما يوجب الأقربية للواقع على ما سيأتي وجهه. غاية الأمر أن تقوية الرواية بالعمل بها يشترط فيها أمران: الأول أن يعرف استناد الفتوى إليها، إذ لا يكفي مجرد مطابقة فتوى المشهور للرواية في الوثوق بأقربيتها للواقع. مجرد المشهور من دون أن يستندوا إليها هو معلوم هاي أنها أقرب للواقع. الشرط الثاني أن تكون الشهرة العملية قديمة، أي واقعة في عصر الأئمة أو العصر الذي يليه الذي تم فيه جمع الأخبار وتحقيقها، يعني الشيخ الكليني، الشيخ الصدوق، الشيخ الطوسي وتلامذة الشيخ الطوسي. أما الشهرة في العصور المتأخرة فيشكل تقوية الرواية بها، هذا من جهة الترجيح. إذا من جهة الترجيح الشهرة العملية تكون مرجحا بهذا البيان المتقدم، هذا من جهة ترجيح الشهرة العملية في مقام التعارض. أما من جهة جبر الشهرة للخبر الضعيف مع قطع النظر عن وجود ما يعارضه،
الشهرة العملية هل جابرة أو ليست جابرة؟ فقد وقع النزاع للعلماء فيه، والحق أنها جابرة له للضعف إذا كانت الشهرة قديمة أيضا، لأن العمل بالخبر عند المشهور من القدماء مما يوجب الوثوق بصدوره، والوثوق هو المناط في حجية الخبر كما تقدم. قال: وبالعكس من ذلك إعراض الأصحاب عن الخبر فإنه يوجب وهنه، يوجب وهنه وهن الخبر، وإن كان راويه ثقة وكان قوي السند، بل كلما قوي سند الخبر فأعرض عنه الأصحاب كان ذلك أكثر دلالة على وهنه. وأما الثانية الشهرة الرائية يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.